السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله، نحمده حمدا يليق بذاته، وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلاة وسلاما تليقان بذاته الكريمة، وبعد، فالله أسأل أن يفقهنا في ديننا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا. اللهم اجعل ما نقول وما نسمع حجة لنا لا علينا، وآتنا حجتنا يوم القيامة، ولا تخزنا يوم العرض عليك، واجعل خير أيامنا يوم لقائك، وخير أعمالنا خواتيمها، ولا تحرمنا من النظر إلى وجهك الكريم. اللهم إنا نسألك لسانا ذاكرا، وقلبا شاكرا، وجسدا على البلاء صابرا، وعملا متقبلا، وشفاء من كل داء، وسعة في الرزق، وخروجا من كل هم وضيق. ونسألك ربنا الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. آمين آمين. وصلوا على خاتم المرسلين عليه وعلى آله الصلاة والسلام. ثم أما بعد، فنحن بتوفيق من الله سبحانه وتعالى كما تعلمون ما زلنا نواصل المسيرة مع هذا السفر الجليل، مع تاريخ ابن عساكر، وما زلنا مع الجزء الخامس والذي يترجم فيه للحوامد من يسمى بأحمد. وتعلمون أننا بالأمس كنا مع أحمد التاسع والثمانين، وهو أحمد ابن كعب ابن خريم. وقد ساق له الحافظ ابن عساكر حديثا، هذا الحديث ينتهي سنده عند أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه وعلى الصحابة أجمعين. يقول أنس: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه، ألا لا وصية لوارث، والولد للفراش وللعاهر الحجر. وقد تحدثت مع حضراتكم بالأمس عن هذا الحديث وعن طرقه، وبينا في النهاية أنه حديث صحيح. وقلت لكم هذا الحديث قد اشتمل على حكمين: الحكم الأول فيما يتعلق بالوصية للوارث، وقلنا قبل أن يأتي الإسلام كان هناك من يستحق الإرث ومع هذا يمنع من الإرث، كالأب والأم والبنت. لما جاء الإسلام أعطى لهؤلاء حقوقا وبين حقوقهم في الإرث، ولأجل هذا كانت هناك وصية تعقد لهؤلاء بحكم أنهم لا يرثون قبل أن يحدد الله سبحانه وتعالى حقوقهم. فلما حدد الله سبحانه وتعالى حقوقهم جاء هذا الحديث: إن الله أعطى لكل ذي حق حقه، فلا وصية لوارث. وقلت لكم: إلا أن يجيز مين بقى؟ ها، الورثة. فاكرين هذا الكلام؟ قلنا إلا أن يجيز الورثة. وانتقلنا بعد هذا إلى قضية الولد للفراش وللعاهر الحجر، وقد قصصت عليكم سبب ورود هذا الحديث، وقلت هذا الحديث جاء مقرونا بقصة في صحيح البخاري قصصناها على مسامعكم بالأمس، تلك القصة التي كانت تتعلق بعتبة ابن أبي وقاص أخو سيدنا سعد، وبابن وليدة زمعة، وهو والد سودة بنت زمعة زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما حدث بينهما من تنازع في قضية الولد. فعبد بن زمعة نازع سعد بن أبي وقاص في ولد، ادعى أخوه عتبة أنه قد زنى بوليدة زمعة، وهذا الولد له وهو ابنه. وقلت لكم بالأمس إني الناظر إلى شكل هذا الولد يدرك بحق أنه ابن لمين؟ لعتبة. لعتبة الشبه كما قلت بالأمس صورة بالكربون، ولذلك قلت لكم إن سعدا حينما رآه قبل حتى أن يعرفه قبل أن يسأله، يعني احتضنه وقال ابن أخي ورب الكعبة. ليه؟ الشبه واضح. بل وحينما نظر إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وجد أنه أشبه الناس بمين؟ بعتبة. بعتبة، فالشبه واضح، وهذه دلالة واضحة على صدق عتبة فيما قال أنه زان بوليدة زمعة فعلا، وأن هذا الولد له، ولكن الإسلام فوق الجميع ولا يحابي أحدا. وقلت تلك القضية التي ينبغي أن نلتفت إليها، فهذه خصومة جرت بين واحد من خيرة الصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو سيدنا سعد بن أبي وقاص، وبين عبد بن زمعة، وكان كافرا في هذا الوقت، لم يسلم بعد، وإن كان قد أسلم بعد رضي الله تعالى عنه وعن الصحابة أجمعين، ولكنه في هذا الوقت كان ما زال على كفره. ومع هذا جاء قضاء الإسلام لصالح هذا الذي ما كان قد أسلم بعد، فجاء قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، الولد للفراش وللعاهر الحجر. ولذلك قلت لو حدثت خصومة، هناك من ادعى أنه زنى بامرأة وأن الولد الذي جاءت به ولده، وصاحب الفراش ادعى أنه ولده ونفى عن امرأته الزنا وأقر وأصر أن هذا الولد له، الذي يصدق في هذا من؟ من؟ صاحب الفراش. الولد للفراش وللعاهر الايه؟ الحجر. وكل معنى وللعاهر الحجر أي له الايه؟ ها؟ له الايه؟ الخيبة كما قلنا بالأمس، وهي من قضية سف التراب وما إلى هذا، وكأنه خرج بخيبة وخسارة ولم يخرج بشيء جزاء لعهره ولزناه. هنا كما قلت بالأمس وقفنا عند هذه القضية، إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعبد بن زمعة هو أخوك، مش كده؟ فأثبت أنه أخوه، وأن الولد ليه؟ للفراش، فهو ابن لزمعة، فيبقى أخو عبد، وبناء عليه هيبقى أخ لمين؟ زي ما قلنا لسودة بنت زمعة. ومع هذا قلت لكم هذا الحديث تفجر فيه مشكلة، بعد أن أثبت له النبي صلى الله عليه وسلم أنه أخ لعبد بن زمعة وأنه ابن لزمعة ويعتبر في هذه الحالة أخ لسودة بنت زمعة، ومع هذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لسودة احتجبي منه، مع انه اثبت انه ايه؟ ها؟ اخوه، ولكن قال لها احتجبي منه، ولذلك لم تره ولم يراها حتى قبضهما الله سبحانه وتعالى، يعني لم يرها رؤية الاخ، ممكن يشوفها بحجابها كسائر المسلمين، لكن كي يراها بغير حجاب كرؤية الاخ هذا لم يحدث الى ان لقي الله ولقيت الله رب العالمين. فقل إذا كان ثبت إنه أخوها وإن الولد للفراش وإنه ابن لزمعة، خلاص لماذا أمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تحتجب منه؟ قول الصائب في هذا، وهذا ما ارتضاه أهل التحقيق، إن الحديث بين، الحديث بين في صحيح البخاري قال لا احتجبي منه، شوف العبارة اللي جايبها، لما رأى من شبهه بعتبة، لما رأى إيه؟ من شبهه بعتبة. صحيح احنا بندي حكم الإسلام، لكن أصبحت الآن شبهة قائمة، والشبه تجعلنا نأخذ بالأحوط، نأخذ بالإيه؟ بالأحوط. يعني مثلا الأصل في الإسلام إن المخنث، والمخنث هذا يعني ما تتنازعه علامات الذكورة والأنوثة، وبيغلب عليه علامات الأنوثة، وما بيبقالوش عشان تبقى عارف عضو. هذا في الأصل الإسلام بيتبسط معاه وبيديله الحق إنه يدخل على النساء، خلاص هو في الغالب محسوب من النساء. ومع هذا ستجد قصة في صحيح البخاري لمخنث اسمه هيت. المخنث هيت هذا كان بيدخل على زوجات انه مخنث، خلاص غالب عليه الانوثه، ملوش عضو، تخاف من ايه؟ خلاص فكان بيدخل على زوجات النبي. وجي في يوم من الايام المسلمون خارجين للغزو، ده حديث البخاري، فيتوجه الى احد الصحابه ويقول له: اذا فتح عليكم فعليكم بابنه غيلان، امراه معروفه، فانها اذا اقبلت باربع، واذا ادبرت بثمان. انا معذره هقول الكلمه كده، انت عارف الكلام ده ما يقولوش غير الراجل دبور. شوف تعبيري، دي الخلاصه كده. اللي يبقى واخد باله لما بتبقى جايه ازاي، ولما بتبقى مدبره ازاي، ده مش اي واحد يقول الكلام ده، وطبعا انا مش هشرح علشان ما تقعدش بقى مركز وتاخد بالك من الحاجات دي، فانا مش هشرح خلاص. يعني قضيت اذا اقبلت باربع، اذا ادبرت ضرب ثمانية، عشان الشيطان ما لعبش دماغه كل واحده بقى تقعد تبص تشوف الاربعه وتشوف الثمانيه ويبقى انا السبب. لا، فانا مش هشرح خلاص. كفايه ان انا بعرفهم، مفيش داعي تعرف انت. لكن كلام ان دل، فانما يدلل على انه مش مخنث عادي. شوف، مع ان الحكم ان المخنث يدخل على النساء مفيش مشكله، لكن هذا الكلام أوجد ريبة. ومن هنا النبي صلى الله عليه وسلم قضى بألا يدخل على النساء خلاص. ليه؟ بقى فيه ايه؟ بقى فيه ريبة هو، وبقى محل شك ومحل كلام. لا، ومن هنا دايما حينما توجد الريب لابد ان احنا نحتاط، فعندي حكم من الإسلام وعندي قرينة. الأصل إن أنا بمشي حكم الإيه؟ حكم الإسلام، لكن بتعامل مع هذه القرينة بالأحوط. كلام واضح؟ ومن هنا خرجوا من الحديث ده بقاعدة إنك بتسير على الحكم الإسلامي، لكن إذا كان فيه هناك ما يريب ما تنساش إن أنت تتعامل مع ما يريب بأخذ الايه؟ بأخذ الاحتياط. بأخذ ايه؟ الاحتياط. فالحكم الإسلامي الولد للفراش. وجود الشبه بيوجد عندنا ريبة. الريبة دي تخلينا ناخذ بالايه؟ ناخذ بالأحوط. وفعل النبي صلى الله عليه وسلم كلا الأمرين. أصدر حكم الإسلام فنسب الولد إلى زمعة، ووجود الشبه جعله يأخذ بالإباء بالأحوط، وهذا أمر ينبغي أن تعلمه خلاص. ولذلك لما نذهب إلى ساحات القضاء، القاضي هيحكم بشيء ده ماشي، وإحنا ناخذ بالأحوط ده ماشي. ومن هنا الفقهاء اتكلموا مثلا في إذا ما رفع إنسان أو تكلم إنسان على امرأته بالزنا، وحدد الشخص التي زلت به خلاص، والحكم القضائي لم تكن هناك أدلة، لأن الشرع كده مبني على وجود أربع شهود، أو لما بيبقى بين الراجل ومراته هيبقى فيه لعان، أليس كذلك؟ لعان خلاص. الاصل ان احنا في هذه القضايا مفيش بينة او حدث اللعان وهو حلف وهي حلفت خلاص، الولد بينسب اليه بحكم الاسلام ولا يثبت على المرأة زنا. لكن هنبص نلاقي الولد طلع شبه بالظبط كده اللي اتهمت معاه بالايه؟ بالزنا. اهل العلم قالوا هنا في قضية بقى انه يروح يتجوز من واحدة من بنات هذا الرجل، اللي اتهمت معاه بالزنا، لا نمنع هذا. ده ليه بقى؟ من باب الايه؟ من باب الاحتياط. فالقضية ذات شقين، فيها حكم وفيها مراعاة الشبهة والقرينة والاحتياط. يبقى فيها حكم وفيها ايه؟ وفيها احتياط. فالنبي حكم ثم بعد هذا عمل ايه بقى؟ احتاط. احتاط، لان دخلت ريبة خلاص احتاط. الكلام كده واضح؟ يبقى الحكم حاجة والاحتياط ده حاجة تانية خالص، خلاص. فهذا ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك قال لسودة ايه؟ ها، احتجبي منه، احتجبي منه. بينتقل بعد هذا الحافظ ابن عساكر الى احمد التسعين، وهو احمد ابن كليب الطراسوسي كما انطقها، مش الطرسوسي، الطراسوسي، احمد ابن كليب الطراسوسي. وطرسوس دي كانت بلدة صغيرة بتعد ثغر من ثغور الشام. يعني ايه ثغر من ثغور الشام؟ يعني على حدود الشام، مدخل ومخرج الحدود، ثغر من ثغور الشام. وكان لها عيد مشهور قوي، لما تقرأ تاريخها وتقرأ ما قاله صاحب معجم البلدان وهو بيتكلم عنها ياقوت الحموي، فبيقول ان اهلها كان ليهم عيد بيضرب به المثل، بيضرب به المثل. ولذلك كان يقولوا عيد ولا عيد طراسوس، يعني حاجه تبقى جامده قوي، خلاص. فكان اهلها يطلعوا كل سنه في يوم من السنه ويعملوا عيد، يلبسوا بقى السلاح ويتباهوا بيه، على اعتبار انه كان بيعتبر ثغر شديد جدا من ثغور الشام يصعب اختراقه. ليه؟ لصعوبة أهله. أنا لا يعني أنا أردت أن أنا أديك معلومة سريعة عنها، لكن مش عايز أتكلم على طراسوس يعني، ولكن هي ثغر من ثغور الإيه؟ ثغر من ثغور الشام. وأحمد بن كليب الطراسوسي الحافظ بن عساكر بيقول يعني كان يحدث الناس وكان يسمع ولم تكن له روايات، فذكروا بس بالكلمتين دول وخلاص، خلاص. وانتقل بعده إلى أحمد ابن كيغلغ، أقول الكلمة تاني، أحمد ابن كيغلغ، اتنين غين هم، كيغلغ بيفصل بينهم لام، يبقى أحمد ابن كيغلغ عشان اللي بيكتبه خلاص. وأحمد ابن كيغلغ ده مشهور، مشهور اللي عارف التاريخ، مشهور للي عارف التاريخ، كان ليه شهرة في الخلافة العباسية. وانتوا عارفين ان الخلفاء العباسيين كانوا بيحبوا الالقاب، انتوا عارفين الكلام ده، المعتصم والمنتصر والمنصور، انتوا عارفين كده، والمعتضد والناصر، كل دي القاب كان يحبها دايما الخلفاء العباسيين، الخلفاء العباسيين كانوا يحبوها قوي، واخد بالك، فكانوا يحبوا، ومن قبلهم بعض المؤمنين فعل هذا، فكان يدي لنفسه الالقاب دي، يحبوا دايما الالقاب دي. ولذلك صلاح الدين ده اسمه، لكن كلمه الناصر ده كان بالنسبه له ايه؟ ها، كان بالنسبه له لقب. فكتير من خلفاء بني اميه وكتير من الخلفاء العباسيين اشتهروا بهذا، ان بيدوا لنفسهم الالقاب دي، واسمها ألقاب، الألقاب. فكان عندك المتوكل والمعتصم والمعتضد والمستوثق، كل دي مش أسماء، ده كل دي إيه؟ ألقاب، ويبقى ليهم أسماء حقية. فلما تقرأ في التاريخ في أيام المقتدر، والمقتدر كان تولى الخلافة في سنة 295 هجرية، والمقتدر ده اسمه الحقيقي جعفر، لكن شوف لقبه ايه؟ ها، المقتدر. وهذا الرجل كان معروف عنه كثرة الصلاة والسخاء، وكان يحب العلم والعلماء، وكان يغدق على القضاء وعلى أهل العلم. لما تقرأ تاريخ المقتدر هذا تعرف عنه الكثير. فكان من المقربين للمقتدر أحمد بن كيغلغ، كان المقربين له، ولذلك ولاه إمارة كثير من الدول، كثير من الدول. فكان منها زي ما بيقول الحافظ ابن عساكر انه ولاه إمرة دمشق، يعني كان جعله أميرا على دمشق. ما دام جعله أميرا على دمشق، تاريخ اللي معانا هو تاريخ ايه؟ تاريخ دمشق. فكان لابد أن يأتي له الحافظ ابن عساكر بذكر بذكر، لأنه ده كان والي على دمشق، فكيف لا يذكره؟ فولى على دمشق في سنة 302، سنة 302 احنا قلنا هو تولى الخلافة المقتدر سنة 295، سنة 302 كان معين أحمد ابن كيغلاغ ده واداله إمارة دمشق، إمارة دمشق. وبعدين في سنة 311 ولاه إمرة مصر، كان والي على مصر، على مصرنا هذه. فعشان كده لازم تبقى عارفه، عشان كده لازم تبقى عارفه انه كان اميرا على مصر وتولى إمارة مصر. وبيقال انه كان اديبا وكان شاعرا، وهو ذكروا لاجل هذا الغرض انه تولى إمارة دمشق، اللي كله تولى إمارة دمشق، وانه كان في كان معروف عنه الصلاح ايضا، وانه كان من الشعراء والادباء، لكن ما دام تولى إمارة مصر فلا بد وان يذكر ان شاء الله. خلاص، بينتقل بعد هذا الى احمد الثاني والتسعين، وهو اول احمد في من يبدا ابوهم بحرف اللام، بحرف اللام، وهو احمد ابن لبيب ابن عبد المنعم الملقب بالبزاز، الملقب بالايه؟ بالبزاز. واحنا قلنا البزاز دي اللي هي شغلة الايه؟ ها ها البز، البز، فالبزاز اللي هو بيعمل ايه؟ في الثياب، بيشتغل في الثياب، بيشتغل في الثياب. واحنا قلنا كان ليهم صنعة، كان ليهم صنعة. احمد ابن لبيب البزاز هذا كان من رواة الحديث ومن المحدثين. والحافظ ابن عساكر ساق له حديثا نود أن نقف معه. هذا الحديث بينتهي سنده إلى عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما وعن الصحابة أجمعين. عبد الله بن عمر بيقول: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من شرب الخمر لم تقبل صلاته 40 ليلة، فإن تاب تاب الله عليه. قالها ثلاثا، قالها ثلاثا، يعني ايه؟ يعني لا انا هقول لك يعني ايه، خليك بس ماشي معايا كده. فإن عاد كان حقا على الله أن يسقيه من نهر الخبال. قيل: وما نهر الخبال؟ قال: صديد أهل النار. ربنا يعيذنا وإياكم. خلاص، يعني إيه زي ما قلت قالها ثلاثا؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال: من شرب الخمر لم تقبل له صلاة 40 ليلة. أول الحديث ده علشان تبقى عارف هو حديث صحيح، وهذا الحديث جاء من طريق عبد الله بن عمر، ويمكن هو أضعف طريق، وجاء من طرق لعبد الله بن عمرو بن العاص وهي أقوى وأصح، واخد بالك، وهو في كلا الحالتين حديث صحيح. والحديث موجود عند الترمذي في سننه من رواية عبد الله بن عمر التي معنا هذه، وهب بالك، وقد حسنه الترمذي. والحديث كما قلت في النهاية هو حديث صحيح، وشيخنا الألباني عليه رحمة الله ذكر في صحيح الجامع، خلاص، ونص على صحته، ونص على صحته. الحديث عند الترمذي بلفظه هنا اختصر، ألقى لها ثلاث، لكن عند الترمذي في سننه: من شرب الخمر لم تقبل له صلاة، هنا بيقول 40 ليلة، عند الترمذي 40 صباحا، 40 ايه؟ صباحا. العلم قالوا الخلاصة 40 يوم، صلاة ما تقبل 40 يوم. خلاص، فإن تاب تاب الله عليه. الرواية بتقول قالها ثلاثة، يعني إيه بقى؟ يعني قال: فإن تاب تاب الله عليه، فإن شرب الخمر يعني للمرة الثاني لم تقبل له صلاة 40 صباحا أو ليلة كما معنا في الحديث، فإن تاب تاب الله عليه، فإن شرب الخمر، ودي الثالثة بقى ده معنى قالها ثلاثة، فإن شرب الخمر، وهكذا جاء اللفظ عند الترمذي خلاص. وبعدين تاب تاب الله عليه فإن شربها الرابعة، هذه بقى الكلام بقى، فإن شربها الرابعة ده الكلام، كان حقا على الله أن يسقيه من نهر الايه الخبال. قال بيسأل ابن عمر وما نهر الخبال، أو السؤال متوجه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على اختلاف بين أهل العلم، قال صديد أهل النار. ولذلك في لفظ وضح أن المسؤول في هذا هو عبد الله بن عمر، قيل له يا أبا عبد الرحمن وما نهر الخبال؟ قال صديد إيه؟ أهل النار، أهل النار. لما نأتي ونمسك بهذا الحديث، وطبعا دي رسالة إلى بقى كل واحد إخواننا الحشاشين واخد بالك، وفي ناس تحشش وتشرب بانجو وتشرب مش عارف إيه وبيصلي، يعني بيصلي، وأنا أذكر والله الذي لا بحلف على هذا، قاعد مرة في الجيش، وكنا يوم الخميس بالليل، وأنا كنت رايح الجيش الخميس بالليل وأخطب الجمعة أروح. فيوم الخميس بالليل لقيت ضابط جاي من الضباط، كان نقيب أنا عارفه، وبيسأل علي، فقالوا له ده قاعد في الكافيتيريا كنت بتعشى، فراح رايح الكافيتيريا، انت فين خير؟ قال انا عايزك، قال لي تعالى بس على جنبك، قال لي انا امبارح بالليل حصل معايا حاجه غريبه كده وعايز اسالك عليها. خير؟ قال لي انا كنت قاعد مع جماعه حبايبنا بالليل، وبعدين يعني انبسطنا شويه. طب يعني ايه انبسطنا؟ قال لي من الاخر حششت، شرب حشيش يعني خلاص. فقال لي وما كنتش صليت العشاء، وانا الحمد لله ما بيفوتنيش فرض، اقسم كما اقول لكم كده ما بيفوتنيش فرض. قال لي فروحت صليت العشاء، بس انا مش عارف انا صليت كام ركعه وقريت ايه وعملت ايه، الصلاه دي محسوبه ولا عيدها ولا اعمل، خد بالك. ايا بقى كان الكلام اللي دار بيني وبينه، لكن هي في ناس كده، هي في ناس كده، دي عنده دي نقرة ودي نقرة خلاص، ففيش مانع انه يحسس ويشرب بانجو ويعمل ايه، بس هو في النهاية بيعمل ايه؟ الحمد لله بيصلي، يقول لك ما بيفوتنيش فرض. وكتير قوي من اخواننا كده تلاقي برضه بيفصل بين دي وبين دي، ويجي بيصلي اول ما يسجد تلاقي باكل معسل ولا علبة السجاير راحت واقعة من جيبه. ولسه من كام يوم والله واحد في هنا على باب المسجد هنا والله، ودي الحاجات الغريبه اللي استغرب لها، بيصلي معانا وخارج، وربنا يبارك لك، وانت يعني افتقدناك في مسجد كذا، عشان مش عايز اقول المسجد عشان ما تعرفش الراجل منين خلاص. وبعدين انا راجل بعمل سباك، طب يا عم ربنا يكرمك. قال لي والله الحال واقف، اقسم بالله ما الاقي اكل عيالي، وبعدين جاي لك تشوفوا لي شغلانه تصرفوا فيا وخلاص، حاضر من العين دي والعين دي ان شاء الله، خد بالك. فشوف قضاء الله، قاعد بقى افكر اعمل معاه ايه، فبعد على العربيه شويه كده ورجع، يعني اجي لك ولا اعمل ايه؟ ببص لقيت علبه السجاير في جيبه. انت مش لا تاكل عيالك وبتحلف بالله وفي جيبك علبه اطران، طب ما تاكل بتمنها وتاكل عيالك. فطبعا غدرت عليه انتهى خلاص، فما تاكل عيالك وتاكل بتمنها، الا سبحان الله عنده السيجاره والحشيش والبنج والمعسل اولى من انه ياكل وانه يشرب وانه ياكل عياله. وشوف بيجيبها بكام في اليوم، سبحان الله، يعني تعمل لها كام في الشهر؟ طب ما انت وعيالك اول، مش عالم متخلفه، حسابها عند الله حساب عسير، والله حساب عسير، يعني لما تسال عن كل قرش من اين اكتسبته وفيما انفقته، حسابك عند الله عسير. ولا قلت من ذي قبل، يعني الشعب المصري بالذات شعب بيحرق فلوس يوميا تكفي العالم، تكفي العالم. احنا عندنا 40 مليون مدخن، 40 مليون مدخن سيجارة، ناهيك عن البلاوي التانية بقى، ناهيك عن البلاوي التانية بقى، 40 مليون مدخن. شوف لما المدخن بيشرب له علبة في اليوم في المتوسط بثلاثة جنيه، فاربعين مليون، يعني الشعب المصري بس احنا بس بنحرق 120 مليون جنيه يوميا. شوف مدى التخلف. طب وايه الفايدة اللي بتعود؟ خراب للصحة وخراب للبيت وخراب للبيئة وخراب للجو واضرار للاخرين، وعد بقى وحدث ولا حرج. فيا بالك بقى بالبلاوي التانية. فالجماعة اللي تتعاطى المسكرات والمفترات الخمر، او ما يلحق بالخمر، فكل مسكر، يعني كلمة خمر، من شرب الخمر دي مش خمرة بس، لا ده كل ما هو مسكر، كل ما هو مسكر. فشربت حشيش، شربت افيون، شربت بانجو، شربت بودرة، شربت بيرة، كله في النهاية اسمك شربت ايه؟ شربت خمر. فيجي واحد يقول شو، يقول لك وبيصلي، يا اخي خليك عارف لم تقبل صلاته. اليوم اللي تشرب فيه قدامك 40 يوم صلاتك غير مقبولة. وهنبه على حاجه، لان كان في اخ بقى عامل لي بحث، وان القبول ينفي الصحه، طبعا كلام فاضي ولسه هرد عليه رد يستحقه، خد بالك كلام فاضي، قال كلام فاضي. الاصل ان القبول لا ينفي الصحه، الاصل. والامام النووي بيقول عليه رحمه الله، بيقول اي طاعه لها اعتبارين، كلام الامام النووي اللي ان شاء الله لما يرد على الاخ انصحه يروح يقراه. فبيقول اي طاعه لها اعتبارين، اعتبار القضاء واعتبار الثواب. اعتبار القضاء واعتبار الثواب. المحششاتي والسكران واللي لو جه الصلاه فايق وصلى قضيت الصلاه وصح قضاؤه، فلا يسال يوم القيامه عن انه لم يؤديها، لانه في النهايه عمل ايه؟ أداها. لكن المشكلة أنه لن يأخذ عليها ثوابا. وده اعتبار الثواب. إن أنت تيجي تصلي رقم واحد، أنت عايز حاجتين، براءة الذمة فصلاتك صحيحة يبقى برئت ذمته، وعايز كمان اللي إيه؟ الأجر يا حبيبي والثواب. ولذلك كي تأتي فتصلي صلاتك صحيح وبرئت ذمتك وصح قضاؤك، ولكن لا أجر لك عند الله سبحانه وتعالى. ملكش أجر. فهتروح مش تلاقي عليها أجر، لكن مش هتتحاسب أنت ما صليتش. لا أنت صليت. ليا كام بقى؟ لا ملكش. كلام كده واضح؟ لا ملكش. فشوف ملكش أجر على صلاتك. ولذلك في هناك أعمال تمنع أجر الصلاة، منها الخمر، ومنها المرأة اللي تخرج من بيتها وقد وضعت عطرا، تبقى مختمرة منتقبة وكل حاجة، بس حط الطيب، مش هتقبل لها صلاة حتى ترجع. ومنها أخوان متصارمات، يعني واقف مصلي انت واخوك المسلم وما بتكلموش بعض، حدش ابدا، على زعم صاحبنا اللي بعت لي بحث يقول ان صلاتك بطلة، ابدا. الصلاة صحيحة ولكن لا ثواب لك عليها، ولن يكون لك ثواب الا اذا، زي ما الحديث، انظر هذين حتى اصطلح. ولذلك لابد ان في حاجة اسمها كما قال اهل العلم موانع القبول، ودي فرق بينها وبين عدم الصحة. حبيبي الأخ اللي بعت لي البحث طولها برد عليه وهقول لكم كان في ايه، خلاص. فبقول اهو، وطبعا له يعني زلات كثيرة جدا ومغالطات لا تعد ولا تحصى، لو قاعد يبقى سامعني، لانه ينتظر مني رد ان شاء الله هيزعله، خلاص. فأقول اهو ان في فرق بين الصحة وبين الايه؟ قبول. ففي حاجة اسمها موانع الايه؟ موانع القبول. فلا بد ان انت زي ما انت بتدور على شروط الصحه، ولذلك فرق اهل العلم بين شروط الصحه وبين موانع القبول. في حاجة اسمها عندنا شروط صحة وموالع قبول. فزي ما انت بتقعد تذاكر شروط صحة الصلاة، لازم تقعد تذاكر موانع قبول الصلاة عشان تحقق الأمرين. زي ما قال الإمام النووي: تنظر إلى الاعتبارين. إلى إيه؟ الاعتبارين، ولابد أن يكون غرض ليك إن شاء الله تحقيق الاعتبارين. قال أهل العلم: طيب شمعنا، طبعا شمعنا الإسلام ربط بين الخمر والصلاة؟ طب ليه ما قالش لم يقبل منه صيام، لم يقبل منه حج، لم يقبل منه دعاء؟ صح، ليه كان في ربط بين الخمر وبين الايه وبين الصلاة؟ ليه لم تقبل له الصلاة؟ فريق من أهل العلم قالوا: لأني تحريم الخمر ارتبط بالصلاة، لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى. وفريق ثاني قال، وهذا هو الرأي المعتبر والأولى، قالوا: إن الخمر أم الخبائث. خمر أم الخبائث، ودي حقيقة، مفتاح لكل شر، مفتاح لكل شر. عارفين قصة المرأة اللي قالت الرجل: ها خيرته، يا تقتل يا تزني بي يا تشرب الخمر. فاعتقد ان الخمر اخفه فشرب الخمر وزنى وقتل. يبقى الخمر عملت ايه؟ الخمر عملت ايه؟ هي ام الخبائث، فتحت له كل الشرور، كل الشرور. ولذلك الشيطان لما قال: أملك الإنسان عند ثلاث، عند ثلاث، كان من أول الثلاثة دي إذا شرب الخمر. فلما يشرب الخمر أصبح ملكا للشيطان. ومن هنا قال أهل العلم: معنى أنه يملكه يجعله يقول ما لا يعلم ويفعل ما يندم، يقول أي كلام ويعمل أي حاجة. يبقى هي أم الإيه؟ والله أم الخبائث. ولو تفتكروا زمان لما قلت لكم حديث مين؟ ها؟ سيدنا حمزة، فاكرين؟ قلت لكم حديث في البخاري، والبخاري ساقه عشان يوريك الخمرة بتعمل إيه؟ قلت لكم إن يوم عرس سيدنا علي، حديث في البخاري، وأحضر سيدنا علي الشارف جمل كبير، وعد رجل من الصواغ من اليهود، صياغ بني قينقاع، علشان يذهب معاه ويجمعوا اوراق ويبيعوها للصياغ علشان يستعين بثمنها على عرسه. وراح جايب الشارف عقلها ربطها جنب بيت رجل من الانصار، ودخل الى بيتي بيجيب بقى الحاجه اللي يجمع الاشياء. خلاص خرج، رأى الشارف ممزقة وغارقة في دمها، مجبوب سنامها، طعر أبيتها وغرقانة في دمها. زي ما قلت، شفت توقف عربية شبح تخرج تلاقي 50 حتة. يسأل: من الذي فعل هذا؟ قالوا: الحمزة. في هذا الوقت ما كانت الخمر قد حرمت. النقطة فين؟ النقطة فين؟ نعم، ما كانت الخمر قد حرمت، لسه الشرع محرمها. يقوم يقولوا له: الحمز فعل هذا. يروح للنبي يشكو اليه، النبي يقوم معه، وبعدين يطرق باب الانصاري، يخرج حمزه ثمل محمره عيناه، ثمل سكران محمر عيناه، شوف بقى يعني بلغ السيل الزبد. خلاص الخمر ما حرمت، فما يقدرش يقول انت بتشرب حرام. خلاص اللي حصل زي ما قلت، ان هو كان بيشرب الخمر، جاريه بنت صغيره كده جلست تنشد الشعر وتمدحه، فقالت له: ألا يا حمز للشرف النواء، يعني محدش يقدر على الجمل الكبير غيرك. سيدنا حمزة فتح الباب وخارج، لقى الشارف قدامه سكران. إذا بيعمل أشياء وهو مش وزنها، فحب يثبت لها إن هي ما قالتش كلام غلط، راح مزج الشارف مقطعها. خلاص تبقى عارف إن هو للشرف النواء، الجمل الكبير اللي ما يقدرش عليه أي حد. يبقى فعل ما يندم أهو خلاص، وهيقول بقى ما لا يعلم. إن النبي واقف بيقول له: لما فعلت؟ فنظر إليه وإلى علي وصعب النظر فيهما. أفش واحد واقف يجيب ناس من فوق لتحت كده، وقال: ما أنتما إلا عبيد لي. يوم النبي ياخد سيدنا علي ويمشي خلاص. ما هي ممكن يقول أكثر من كده. إذا السكران كده يفعل ويقول ما تستطيع، أو هو لا يستطيع أن يضبط ما يقول ولا وما يفعل. ولذلك تلاقي بقى تلاقيه يطلق، وتلاقيه يضرب، وتلاقيه موت، وتلاقيه مش درياه مش درياه. ولذلك قلت لكم في عهد الإمام مالك، ها واحد لقى واحد شارب خمرة وبعدين نازل في الشارع جايب سلة وعمال يمد ايده وعايز يجيب النجوم من السماء يحطها في السلة سكره. فالرجل قال: والله ليس هناك أقبح من الخمر، تكون امرأتي طالقا لو كان هناك أقبح منها. فبقت مشكلة انه تبقى امرأته طالق لو في حاجة أقبح من الخمر. خلاص اللي شاف المخمور ده تعبان في دماغه، شو بيعمل عبط كده عبط كده. فسبحان الله، قال أهل العلم إن الخمر دي أم الخبائث، تجعلك تقول ما لا تعلم وتفعل ما تندم، والشيطان بيملكك فممكن تزني بعياء. وفي ناس عملت كده، يعني رجل زنى بابنته وكان سكران، والفضيحة اللي جابوها في الجرنان الأم اللي بعد 5 سنين من وفاة جوزها لقت نفسها حامل، لقت نفسها حامل للأسف الشديد، يعني اكتشفت إن ولادها الصبيان الاتنين بيرجعوا محششين ومتنيلين، وفي الآخر حطوا لها حباية شربتها، لا بقت دريالة ولا هم دريالين، وراحوا نايمين معاها. طبعا وخد ما هو أكثر من هذا بكثير، ما هو أكثر من هذا بكثير بكثير. فسبحان الله، يعني فعلا المصايب، مصايب المفترات دي، كل ما يسمى أو كل ما يسكر فيسمى خمرا، فالحشيش يسمى خمرا، والأفيون يسمى خمرا، والبنجو يسمى خمرا، كل الحاجات دي لأنها تخامر العقل، تذهبه تذهبه. فقالوا إنها فعلا أم الخبائث. الصلاة أم العبادات، أم العبادات، مش كده؟ اللي إذا صلحت صلح العمل كله، فسدت فسد العمل. هي أم العبادات. فشرب أم الخبائث يضيع ثواب أم العبادات. عملت في نفسك إيه بقى؟ أم العبادات، عشان تعرف مدى خبث الخمر. وبرجع اكرر تاني اهو، مش الويسكي وبس، لا، خمر كل ما يخامر، كل مسكر كل مسكر تعرف مدى جرمه. شو بيضيع لك ام العبادات، ضيع لك ثوابها. وهي الايه؟ وهي الصلاه، وهي الصلاه، فيضيع لك ثوابها. خلاص. فلما تيجي بقى تشرب وتتوب ربنا يتوب عليك، تشرب وتتوب ربنا يتوب عليك، تشرب وتتوب ربنا يتوب عليك، تيجي الرابعة تشرب، ده يبقى منك كما قال أهل العلم دلالة على الإصرار. بقى ده انت مصر، بقى ده انت مصر بقى. مع ان سبحان الله في سائر الذنوب، كل الذنب اللي تفعله وبعدين تتوبه وبعدين تضعف نفسك وترجع له وبعدين تتوب، مفيش مشكلة. مع الخمر حدث هذا التشديد والترهيب، وبقول ابملي فيه تشديد وترهيب، حدث هذا التشديد والترهيب، انك في الرابعة بقى حل خلاص بقى، اعرف انك هتلقى جزاء يوم القيامة. وكأن هذه إشارة ان مش هتنفع لك توبة، فخلي بالك. وهذا الحديث كما قال اهل العلم خارج مخرج التشديد والترهيب. والترهيب ان تيجي يوم القيامة بقى الجزاء من جنس العمل، ما تشربت منقوع براطيش في الدنيا واخد بالك وبلغ، اشرب بقى في الاخر. يلا حبيبي اشرب، بس هيشرب في الاخر ايه بقى؟ من نهر في جهنم يسمى بنهر الخبال. ده بقى محطوط ها للحشاشين والسكارة ده بس. واحنا قلنا ان جهنم فيها اكل وفيها شرب وفيها لبس، ده صحيح، بس كلها حاجات ما تبسطش، كلها حاجات ما تبسطش. فيها اكل ده فيها شجر، شجر الزقوم دي تنبت في اصل الجحيم في قلب قعر جهنم عشان ياكلوا منه، طلعوها كانه رؤوس الشياطين، كل بقى ياكل بقى البعيد ياكل، وبقى ياكله كالمهر يغلي في البطون كغلي الحميم، يشرب يشرب، ادي اكلها ادي اكلها. وفي لبس هتتفصل لهم كده سرابيل، سرابيلهم من قطران، شفت النسيج بتاع جهنم أطران أطران، شوف كله بهدلة في بهدلة. فتخيل بقى يبقى لابس أطران وهو جوه ايه؟ جوه النار، وهو جوه النار. ربنا يعيذنا وإياكم يا رب. والأكل أدي الزقوم، والشراب وسقوا ماء حميما، ولذلك ربنا لما وصفه يصهر به ما في بطونهم والجلود. وبعدين ايه؟ تقطع امعاؤهم، تاخد يشرب الهباب ده. تعالى بقى السكران لما هو اشد، اهل جهنم بيسيل منهم صديد وقح وبلا ازرق، يتجمع فين؟ في نهر الخبال ده. في نهر الخبال ده تاخد الشديد ده، كل واحد عارف انه من الحشاشين دول ادهوله، خليه يسمع خليه يسمع خليه يسمع، خلاص. شوف يتجمع صديدهم في نهر اسمه نهر الخبال ده، اصحاب الكوبايه بقى والسيجاره واللف والهف يشرب منه بقى، صديد اهل النار يشرب يشرب. ربنا يعيذنا واياكم يا رب. يبقى هيسقى ها، او دول هيشرب، ادي الجزاء من جنس العمل، شرب بلا في الدنيا يشرب بلا في الاخره، صديد اهل الايه؟ اهل النار اهل النار. خلاص، هذا هو الحديث الذي ساقه حافظ بن عساكر في ترجمه احمد ابن لبيب. نعم، ليس الموضوع الان، ليس الموضوع الآن. أنا قلت رأي الإمام مالك من قبل، قلت للإمام مالك بين إن في ما هو أشد جرما من الخمر. الخمر صحيح أم الخبائث، ولكن بالنسبة لغضب الله، رأوا إنه غضب الله على مرتكب الذنوب والآثام أشد على نوعية تانية من الناس مش شرب الخمر. صحيح الخمر مفتاح الخبائث، لكن زي ما قلت في جرم بأفعاله الإنسان هو عند الله أشد. ولذلك الإمام مالك طلب من الله أن ينظره أياما، وبعد ثلاثة أيام خرج وقال لهم امرأتك طالق. قال لما؟ قال نظرت في كتاب الله فوجدت أن الربا أشد من الخمر، إذ أن الله قال في الربا شيئا لم يقله في محرم قط، فأذنوا بحرب من الله ورسوله. ولذلك الوبال اللي احنا فيه ده، احنا انا بقول كده، كل الدول العربية داخلة في حرب مع الله. اه والله فعلا فعلا معلن عليها الحرب من الله. ليه؟ لان كله الان بدأ يتعامل بالربا، ودخل الربا دخل كل بيت من بيوت المسلمين، وحسبنا الله ونعم الوكيل في الضلال والمنافقين اللي اباحوه. وانا بعتبر اني من اشد الجرائم التي ارتكبها شيخ الازهر، يعني هو حل محرمات كتير، من اشد الجرائم التي فعلها. وقلت عندي كتاب في مكتبتي سايق فيه ما يقارب 120 دليل على حرمة فوائد البنوك، والكتاب يقارب 300 صفحة على حرمة فوائد البنوك وأنها ربا. ده أيام ما كان عميد لكلية الدراسات الإسلامية العربية، أول ما بقى مفتي بقدرة قادر بقت فوائد البنوك حلال، ودي مصاريف حاجة بقى يعني حسبنا الله ونعم الوكيل. وشوية يقول حسن قضاء، وشوية يقول ليس موضوعي هذا الآن، ليس موضوعي هذا الآن، ليس موضوعي هذا الآن. تكلمني في ربا مش هتكلم فيه، أنا جاوبت الله. نعم ليه؟ ده مش قياس يا حبيبي، لا ده مش قياس، ده نص يا حبيبي، ده مش قياس، ده نص. النص ايه؟ كل مسكر خمر، ده نص وده قياس، ده نص. كل مسكر خمر، ده كلام النبي مش كلام، حديث صحيح. كل مسكر خمر، احفظوا ايه اسمك كده، ده النبي اللي قاله، وده قياس، ده نص يا حبيبي. كل ما هو يسكر يسمى خمرا، لان معنى كلمة خمر في اللغة العربية هو الذي يخامر اي يذهب، فهذه الاشياء مذهبة للعقل، فده مش قياس، ده كلام النبي. كل مسكر خمر، فاصبح الحشيش اسمه خمر، والافيون اسمه خمر، والبنجو اسمه خمر، والبيرة اسمه خمر كده كده. وعندك ما اسكر قليل كثيره فقليله، حرام يعني ما يقول لك البيرة ما بتسكرش كده على طول، ده الواحد عايز ياخد له 6-7 ازايز خمر برضه، خمر برضه. خلاص ماشي، فده مش قياس، ده نص يا حبيبي، ده نص. بينتقل بعد هذا الى الاحمد 93، وهو احمد ابن ابي الليث المصري. هو بيقول ابن ابي الليث، دي كنية ابيه واسم ابوه نصر، ولذلك هيقول سياتي ان شاء الله تعالى في من اسم ابيه يبدا بحرف النون، وقفل الباب. وانتقل بعد هذا الى احمد 94، وهو اول احمد يبدا ابوه بحرف الميم، بحرف الميم، وهو احمد ابن محمد ابن احمد ابن ابي كلثم. وابو كلثم ده عشان من رواة الحديث، مش تبقى عارف يعني، من رواة الحديث والثقات كمان عشان تبقى عارف. خلاص، اللي هو ابو كلثم ده اسمه سلامة ابن بشر ابن بدي، يبقى هو احمد ابن محمد ابن احمد ابن سلامة ابن بشر ابن بدي، يكنى بابي بكر ونسبته العذري. انا بقول العذ بتسكين الذال، العذري، لان في العذري، خلاص، العذى بفتح الذال، لكن ده العذري، دي نسبة ودي نسبة. والنسبة عذري دي الى رجل كان يسمى عذرة، وهذا الرجل كان من قضاعة، وقضاعة دي بطن من بطون العرب، وكل من توالد من ذريته بينسب إليه، ومنهم أحمد صاحبنا هذا. خلاص كده المسائل بقت واضحة. هو من الحافظ ابن عساكر مش قادرين يحددوا لهذا الرجل لا تاريخ مولد ولا تاريخ وفاة، ولكن هو كان حدث في دمشق في سنة 338. يعني تستطيع أن تقول عنه هو من علماء القرن الرابع الهجري، من علماء القرن الرابع الهجري. هو بيذكر له حديث، هذا الحديث بينتهي سنده إلى أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه وعن الصحابة أجمعين، بيحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما طلع الشمس في يوم قط أفضل من يوم الجمعة، ولا أحب إلى الله عز وجل منه. فأكرر، الحافظ ابن عساكر ساق له هذا الحديث اللي بينتهي سنده إلى أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه وعن الصحابة أجمعين. الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما طلعت الشمس في يوم قط أفضل من يوم الجمعة، ولا أحب إلى الله عز وجل منه. خلاص، الحافظ ابن عساكر حاكم على هذا الحديث بعدما ذكره بأنه حديث غريب، والحديث الغريب مش معناه ضعيف، لا، معناه أنه جاء من طريق واحد زي ما قدامنا كده، الطريق ده. خلاص، بالبحث عن هذا الحديث لم أجد هذا الحديث في أي كتب السنة ولا في أي مسند من المسانيد منسوبا إلى أنس بن مالك نهائي. كل الأحاديث التي وردت في فضائل يوم الجمعة لأبي هريرة ولغيره من الصحابة ليس فيهم أنس بن مالك، ولم أرى هذه الرواية لأنس إلا تفرد بها ابن عساكر من هذا الطريق. خلاص، يضاف إلى هذا حينما نظرنا في السند، السند عن إبان عن أنس، عن إبان عن أنس، عن أنس، لما تيجي تدور عن اللي روى عن أنس بن مالك هتلاقي فيهم ثلاثة اسمهم إبان، ثلاثة اسمهم إبان. خلاص، إبان ابن ثعلب، وإبان ابن صالح، وإبان ابن عياش، وكل واحد في الثلاثة دول له حكم بيختلف عن الثاني. هو جايب لي السند هنا عن إبان، أنهي إبان فيهم؟ طبعا هتجيب الإبانات الثلاثة وتشوف مين اللي روى عنهم عشان تبص في الراوي عنهم هنا عشان تقدر تحدد أنهي إبان فيهم. جايب لي واحد غريب الشكل، لما تبحث في الراو عن الإبانات الثلاثة ما تلاقيلوش ذكر. خلاص، فأصبح الراوي عن إبان ده ها مجهول أهو، مش عارف مين ده، متعرفش، ملوش ذكر لا في كتب الجرح ولا التعديل ولا له ذكر عن الإبانات الثلاثة دول. فبقى لسه الأمر ملتبس عليك، مين إبان ده؟ يضاف إلى هذا بقى إنك تروح تدور في مسند أنس بن مالك، سواء عند أحمد، سواء عند أبي يعلى، سواء عند البزار، سواء عند الطبراني، سواء تخش في جمع المسانيد لابن كثير لا تجد لهذه الرواية ذكر، ما لها ذكر غير هنا بس، غير هنا بس، خلاص. وبناء عليه هذه الرواية محكوم عليها بالضعف، يعني في نظري حتى الآن رواية لا تصح عن أنس، مش تبقى عارف، خلاص. وغالب ظني ان ابان ده هو ابان ابن عياش، وابان ابن عياش ده قال اهل العلم فيه انه كان رجلا صالحا في نفسه، واحنا قلنا تبقى صالح دي حاجه والحكم عليك في الحديث دي حاجه تانيه خالص. فاهل العلم شوف قالوا كان رجلا صالحا في نفسه، مزكي مصلي طيب، كل اللي انت عايز تقوله قوله، كل اللي انت عايز تقوله قوله، ولكنه في الحديث لا يعتد به. ليه؟ قالوا صاحب أوهام وأخاليط ومش مركز، مش حافظ، ما بيحفظ. فكان يسمع الحديث من أنس، ويسمع الحديث من شهر بن حوشة، وسمع الحديث من الحسن البصري، لما يجي يروي يلخبط، مش عارف اللي قاله ده ما يفتكرش مين فيهم الثلاثة اللي قاله له، فروح ملخبط الدنيا، خلاص. فهو لا يعتد به في علم الحديث. فالحديث من ناحية السند حديث لا صح، لكن أنا قلت لكم قاعدة من قبل، قلت لكم السند يبقى غير صحيح، لكن ممكن يكون متن الحديث صحيح، صح؟ متن الحديث صحيح. طيب المتن اللي قدامنا ده، ما طلعت الشمس في يوم قط أفضل من يوم الجمعة ولا أحب إلى الله عز وجل منه، المتن ده متن صحيح؟ متن صحيح؟ متن صحيح؟ عايز تعرف؟ أشوفك يوم الحد اللي جاي إن شاء الله وقدر. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، اللهم تقبل منا، آمين آمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وأشكر لكم حسن سماعكم، وبارك الله لكم، وبارك الله فيكم، وبارك